بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا واعتقادا سليما وسلوكا حميدا وعمرا مديدا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت سريرته وعلانيته يا رب العالمين، واجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير والسالمين من كل شر وأذى والمباركين حيثما كنا. بارك لنا ولكم في الأهل والمال والولد والعمل والعمر والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة، في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واغفر ذنبنا وأعلي قدرنا وانصرنا على من عادانا، ولا تخزنا في الدنيا ولا في الأخرى يا رب العالمين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هنيئا لإخوتي بإسلامهم وبدينهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين. أكبر نعمة يا عبد الله نعمة هذا الإسلام، وأنك تمسي وتصبح على هذا الدين، تمسي وتصبح على عبادتك لرب العالمين، تمسي وتصبح وأنت ترجو وتخاف الله رب العالمين. وهكذا في سائر الأمور، وما منا إلا وفيه النقص، النقص والتقصير إن سابقا وإن حاضرا. فاللهم تب علينا وعليكم، واغفر لنا ولكم، ويسر أمرنا وأمركم يا رب العالمين. هذا هو المسلم، يعرف أنه يخطئ، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالمسلم يلهج بالاستغفار دائما، لا يأخذ منك جهد ولا وقت، وأنت في الطريق، وأنت في الفراش، وأنت في المجلس، وأنت في المسجد، وأنت في انتظار الصلاة، وفي كل وقت وحين أكثر من الاستغفار يا عبد الله. وليكن ليس باللسان فقط، يكون باللسان نابع من القلب والكيان والوجدان، مصدق بعمل الجوارح والأركان. اللي يستغفر الله ما يستمر في المعاصي، اللي يستغفر الله يعمل صالحات، اللي يستغفر الله يخاف من الله ويرجوه. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والأجر والثواب. وبعد نعمة الإسلام، هنيئا لإخوة الزائرين حيث مكنهم وأقدرهم وعافاهم وأمدهم حتى زاروا هذه البقاع التي نسأل الله تعالى أن يجعلها عون لنا ولهم على الطاعة. وهنيئا لنا ولهم بالعمرة لمن اعتمر أو يريد أن يعتمر. هنيئا لإخوة المصلين الذين أدوا الفريضة المباركة، كل الفرائض فيها أجر عظيم. الصلوات إذ هي ركن من أركان الإسلام، لا يقبل المراهنة ولا المساس في التساهل أو في الضعف أو في ترك بعض والأخذ ببعض. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وصية الحبيب في آخر لحظاته في الدنيا، يوضح لأمته وينصح لأمته ويوصي أمته. فيا من يحب الحبيب أطع وصية نبيك وأطع أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهنيئا للإخوة المصلين بصلاتهم، ولا سيما صلاة الفجر وسنة الفجر، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجرها عظيم عظيم. هنيئا لمن يذكر الله بعد الصلاة، أو يستمع الذكر، أو يتعلم أو يعلم حتى تطلع الشمس، فيكون له أجر، ويصلي ركعتين بعد طلوع الشمس فيكون له أجر حجة وعمرة تامة، كما جاء في الحديث. فما أحوجنا إلى تلمس الخير، مواطن النجاة، مواطن الفلاح، والبعد عن مواطن الردى والسوء. فقد أضرت بنا أفرادا وأسرا ومجتمعات وأمة. فيا رب أصلح شأننا كله والمسلمين أجمعين، إنك على كل شيء قدير. بدأنا بالأمس هذا الكتيب الجميل الموسوم بموجبات الجنة في ضوء السنة. المؤلف جزاه الله خير جمع أحاديث، أو نقول بعض الأحاديث، في هذا المضمون وهذا المسمى موجبات الجنة. يعني الحديث الذي يدل على الجنة، أو يرفع درجاتك في الجنة، أو يهبك شيئا في الجنة، أخذ به وبوبه وعنونه وذكر الحديث. فنحن نتحدث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من مشكات النبوة لأمته من بعده. وكلنا نريد الجنة، وأمس جرى التنبيه إلى أن ليس العمل الوحيد هذا هو الذي دخلك الجنة، وأيضا لا بد من عمل أيضا تعمله لكي يوصلك الجنة. لكن قد يوافق هذا العمل الذي عملته سببا كبيرا وعطاء من الرحمن الرحيم لك، بأن يكون دافعا لك إلى الجنة. والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فمر بنا بالأمس التنبيهات. الحديث هذا أو الأحاديث تدل على موجبات الجنة، وما ورد بأن من فعله دخل الجنة، أو بني له بيت أو قصر في الجنة، أو فتحت له أبواب الجنة، أو أنه يرتفع درجات في الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا فضله وجنته يا رب العالمين. وكذلك لا تدخل الجنة بعمل الإنسان. نعم مطلوب العمل، لكن ما نركن على العمل. العمل لو تصوم النهار كله وتقوم الليل كله بعملك ما تدخل الجنة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. معناه أن هناك رحمة سابقة وفضل كبير يعطيه الله عباده العاملين المتقين الصالحين والمصلحين. يقول تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سبب، لكن رحمة ربي فوق كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة عمله، يعني لوحده، يعني لوحده العمل ما يكفي، مع العمل رحمة ربي لنا جميعا وعفوه ومغفرته. إذن الأمر واضح. أيضا الحصول المترتب للثواب على هذه الأعمال لا بد له من إيمان. اللي يقلع شجرة عن الطريق يدخل الجنة، لكن إذا صار ما يؤمن بالله ما ينفعه. اللي يبر والديه يدخل الجنة، لكن اللي ما يكون مؤمن ما ينفعه. اللي يصلي يدخل الجنة، لكن اللي ما يصلي عن قناعة وعن إيمان ما تنفعه. إذن لا بد من أساسه والإيمان بالله تعالى. طيب، وبدأنا بالأمس عن الموجبات المدخلة للجنة. أولها التلفظ بالشهادتين مع العمل بمقتضاهما، بمفهومهما، بحقيقتهما، اللي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولاحظوا، منا من المسلمين من يوفق في آخر لحظاته يردد لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، رغم أنه أحيانا كان في صمت وفي مرض شديد وفي جلطات عافانا الله وإياكم وفي أمور صعبة، إلا أن الله يقيضه ويتكلم في آخر لحظاته بهذه الشهادة. أو يمر بحادث مفجع، حادث مروري أو أيا كان الحادث، في بر أو بحر، فتجده قبل لفظ أنفاسه ينطق بالشهادة. فهذه رحمة من الله لهذا العبد. إذن التلفظ بالشهادتين مع العمل بمفهومهما ومقتضاهما من أسباب دخول الجنة. والثاني الإيمان والاستقامة بفعل الطاعة واجتناب المعصية. الإيمان والاستقامة بفعل الطاعة واجتناب المعصية. وذكر في عدة آيات: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. مو بس الجنة اللي ما عملوا الصالحات، قال هنا والذين آمنوا، قبل الإيمان هو الأساس، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد الإيمان عمل صالحات، ما هو جزاؤهم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والآية الأخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فاللهم ارزقنا هذا الإيمان. الإيمان ما هو يا أخواني؟ هل الإيمان يباع في السوبر ماركت؟ هل الإيمان يباع في الأسواق العالمية؟ الإيمان قال عنه السلف الصالح: هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقالوا: هو تصديق بالجنان اللي هو القلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. ثلاثة. ما يجيك واحد يعمل معاصي يقول لي: يا عبد الله اتق الله، يقول لك: والله الإيمان في القلب. هذا تزوير في فهم الإيمان، وتزوير من الشيطان على الإنسان. يعني ارتع في المعاصي وقل الإيمان في القلب. نقول الصحيح الإيمان إذا كان في القلب فهو يمنعك عن المعاصي والسيئات ويحجبك ويكرهك للمعاصي والسيئات. فأسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا ويرفع درجاتنا وإياكم وجميع المسلمين. الأمر الثالث قلنا بالأمس إحصاء الأسماء الحسنى لله تعالى، وقال السلف فيها إحصاؤها التعبد لله بها ومعرفتها، مثل الرزاق تعرف أنه يرزق عباده، العليم تعرف أن الله يعلم عنا كل شيء، القوي معناها أقوى من كل شيء، وهكذا في سائر الأسماء. تدرس الأسماء وفي كتب متخصصة قديما وحديثا في أسماء الله الحسنى، يعني في فقهها في فهمها في مدلولها في صفاتها، فكل ما فهمها الإنسان وتعبد الله بها فهو من موجبات الجنة. اليوم نأخذ الرابع، الرابع من أسباب دخول الجنة، وهو تلاوة القرآن الكريم والعمل به. هذه المصاحف الموجودة عندنا ما شاء الله مليئة بها الأرفف، تزخر بها المطابع، مليئة في المكتبات في الأسواق في البيوت، الآن في الأشرطة والسيديات، الآن في إذاعات القرآن ليل ونهار، الآن في قنوات الإسلامية ليل ونهار، يا رب لك الحمد. إذن الحجة قائمة، كلام الله يتلى بصوت وحرف وأحسن طبعات وأحسن تسجيلات وأنواع للقراء، وصار في البيت الآن أبناءك وبناتك يدرسون القرآن ويفهمونه، أول في القرية وفي البلد ما فيه إلا واحدة ثنتين، قد يوجد امرأة تدرس كل بنات ونساء القرية، أو قد يوجد واحد يدرس كل القرية. الآن لله الحمد في البيت الواحد يوجد أكثر من يعني دارس للقرآن وفهم فيه. إذن أجر القرآن عظيم، لكن ما يكفي القراءة لوحده، القراءة مع العمل بمضمون ذلك. يعني إذا حرم الله الزور وشهادة الزور ما نعمل شهادة الزور، إذا حرم الله الربا ما نقع في الربا، إذا حرم الله السرقة ما نسرق، إذا حرم الله الزنا ما نزني، إذا حرم الله عقوق الوالدين ما نعق والدينا. هكذا المضمون وهكذا الفهم وهكذا العمل بمقتضى القرآن الكريم. فمن الأحاديث الواردة في فضل تلاوته القرآن الكريم والعمل به عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن صحيح، وصححه الترمذي. إذن فضل القرآن عظيم ومبارك، فحري بنا وبأولادنا وأزواجنا وجيراننا وأصحابنا وفي الرحلات وفي العمرة وفي الزيارة أن نكثر من تلاوة القرآن معتقدين فضله، لأنه كلام الله تعالى، وأفضل الذكر هو كلام الله وقراءة القرآن الكريم. يقال أي عند دخول الجنة لصاحب القرآن، أي من يلازمه بالتلاوة والعمل، ورقى أمر من رقى يرقي، أي اصعد إلى درجات الجنة جزاء لك بما كنت تقرأه في الدنيا آية بعد آية وصورة بعد صورة، كذلك ارتفع في الجنة درجة بعد درجة. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، واحد يقرأ القرآن بسهولة وتجويد وترتيل أو حفظ أو ما شابه ذلك، فهو يكون مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران كذلك، له أجران، متفق عليه. إذا قيل متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم، وهما أصح كتب الحديث، فهما الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم، وهو حافظ له. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري نحوه فيه وهو حافظ له، يعني خص الحفظ في القرآن الكريم، ماهر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب، شوف القرآن، يقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيقال: اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، ارتفع يعني. ويزاد بكل آية حسنة، بكل آية حسنة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. أي يقال لصاحب القرآن: اقرأ القرآن واصعد على درجات الجنة. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم الجنة، ووالدينا وذرارينا وأزواجنا وأهلنا والمسلمين. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن مشفع، وما حل مصدق، وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني صحيح. مفاد الحديث إن اللي يجعل القرآن أمامه بتقدير ومحبة وتلاوة وانقياد وعمل يسوقه إلى الجنة، ومن أعرض عن القرآن فإنه يقوده إلى الهلاك، صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير: أي خصم مجادل مصدق، يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع مقبول الشفاعة، ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. آية الكرسي من القرآن الكريم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. زاده النسائي، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه ابن حبان وابن عبد الهادي وابن حجر وغيرهم. سورة تبارك الذي بيده الملك. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. رواه الطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي، وحسنه الألباني، ورواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال: هذا حديث حسن. وقل هو الله أحد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال: وجبت. فقلت: ما وجبت؟ قال: الجنة. رواه مالك والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني رحمهم الله. وعن أنس في قصة الرجل الذي كان يؤم الأنصار في مسجد قباء أو قباء وكان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال إن حبها أدخلك الجنة. رواه البخاري والترمذي وقال حسن غريب صحيح وقال الألباني حسن صحيح. وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. هل في الصعوبة تقرأ آية الكرسي في آخر كل صلاة، يعني في بعد ذكر الصلاة بعد ما تسلم وتذكر أذكار الصلاة تقرأ آية الكرسي، هل في الصعوبة أنك تقرأ قل الله واحد إما بعد الصلوات أو 10 مرات ما تأخذ ولا دقيقتين؟ تبارك تقرأها في اليوم مرة. ذكر الله تعالى الخامس، ذكر الله تعالى من أسباب دخول الجنة، وقد جاء في فضله أنه أسباب دخول الجنة أحاديث كثيرة. فمما جاء في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مطلقا عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم. هذه يذكرها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء، في ليلة الإسراء، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن وحسنه الألباني. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان وصححه الألباني. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي. قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه وحسنه وحسن إسناده البوصيري والمنذري وقال الألباني صحيح. وليس معنى هذا أن الإنسان ما يغرس في الدنيا، ولكن يغرس في الدنيا وهو يسبح، يغرس في الدنيا وهو يحمد الله، لكن فتح النبي لنا باب أنكم تحرصون على غرس الدنيا فاحرصوا على غرس الآخرة أهم، لأن الآخرة مقبلون عليها. فاللهم اجعلنا يا رب من أولئك الذاكرين الله كثيرا. من الذكر التسبيح والتكبير والتحميد دبر كل صلاة مكتوبة وعند النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في كل زمن في فقراء، كل زمن في أغنياء، فما أحد يسخط على أحد، كل واحد يرضى بما كتب الله له. قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. يعني هذا اللي فاقوا فيها، المال اللي عندهم يعملون بخيرات، هم ما عندهم مال. فما ظنكم بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا أحدثكم بما أن أخذتم به، بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله. ما هو هذا العمل؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وهذا الأمر جائز، أنك تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وجائز تجمعها جميعا أيضا. أهل الدثور هم أهل الأموال الطائلة الكثيرة. الدرجات العلى قال ابن حجر يحتمل أن تكون حسية والمراد بها درجات الجنة، أو معنوية والمراد علو القدر عند الله وعند عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فذلك 50 باللسان 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 1000 فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعني يحسبها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول ذلك، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح كما ذكره وصححه أيضا ابن حجر. الذكر بعد الوضوء. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه. بالله عليكم، هذا صعب، لكن ينسينا الشيطان. إذا توضيت عبد الله قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة 8 تدخل من أيها ما شئت. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، مو من كنوز الدنيا الفانية، كنز من كنوز الجنة الباقية؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. فردد هذا، رددها في حياتك في طريقك يا أخي. وعن أبي ذر قال أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وصححه الألباني. ما جاء في الذكر أخيرا ذكر دخول السوق عن عمر أو عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. أخرجه الترمذي والحاكم، وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري إسناده متصل حسن، وحسنه الألباني. أسأل الله تعالى لي ولكم الأجر والجنة ودرجاتها وفردوسها يا رب العالمين، وأن لا يخيب رجاءنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا وإياكم أجمعين. اللهم يا رب العرش العظيم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانك ربنا وتعاليت. اللهم يا رب العرش العظيم أغننا بفضلك عما سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم يا رب اجعلنا لك من الذاكرين، لك من الشاكرين، لك من الصابرين، لك من الأوابين، ولك من المنيبين يا رب العالمين. اللهم زدنا من كل خير وفضل، اللهم ثبتنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا صعبا إلا سهلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مؤمنا إلا وفقته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا عدوا إلا كبته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا وإياكم أجمعين، وأن يغفر لنا ولكم ووالدينا وأحبتنا والمسلمين. اللهم يا رب يا من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، نسألك أن تغيثنا غيثا مغيثا، نسألك يا رب أن تغيثنا غيثا مغيثا، نسألك يا رب غيثا مغيثا هنيئا مباركا لنا ولبلادنا ولجميع المسلمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، نسأل الله المزيد لنا ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله البركة فيما أعطيتنا من غيث ومال وولد وعمل صالح وعمر يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في دنيانا وأخرانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولمن أخطأ في حقنا. اللهم اغفر لنا ولمن أخطأنا في حقه، وتجاوز عنا وعنهم جميعا، وارحمنا وإياهم يا رب العالمين. نسألك يا ربي أن توفقنا وإياكم وولاة أمرنا وأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا أجمعين، أحياء وميتين. اللهم احفظ المسافرين، وردهم إلى بلادهم غانمين مقبولين وإلى دينه عارفين ومستمسكين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ بعض الوقت اليسير فيما لدى الإخوة الأفاضل من أسئلة سريعة. تفضل يا أخي، ارفع الصوت يا أخي، أنا لا أسمع شيئا. كيف يقولون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أيوه جزاك الله خير. أنا أشرت إلى هذا بالأمس وقبل في دروس كثيرة، إن ثمرة الإيمان العمل، مصداق الإيمان العمل، برهان العمل، برهان الإيمان العمل، دليل الإيمان هو العمل. وهذا رد على من يقول إن الإيمان في القلب فقط. الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان اللي هو العمل الصالح. هذه العناصر الثلاثة مطلوبة في الإيمان. فلا يأتي الإيمان مجرد أن أقول مؤمن وبس، إذا ما صدقه بالعمل فهو إيمان فيه خلل وضعف كبير أو صغير. بارك الله فيك. نعم، هذاك بعيد عنا. لا في وقت، تفضل لحظة بس، خل هذا يجي. لا تعال تعال بعد، تعال يوم شئت بعد. أيوه أقرب 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 بعد. عليكم السلام. أيوه لا لا لا، ليس لأحد أن يقول هذا اسم إلا بدليل في أسماء الله تعالى وفي غيرها. ولكن للمعلومية أن علماؤنا الأجلاء سابقا ولاحقا لهم كتب في أسماء الله الحسنى، وكل واحد يأخذ بدليل، فهذا يقوي الدليل الذي يأخذ به في هذا الاسم وهذا يضعفه. فهذا يقول ليس هذا اسم وهذا يقول هذا اسم، فبينهم أيضا شيء من الخلاف في هذا بموجب الأدلة التي استندوا إليها. وأيا كان، فما ثبت وضوحا وضوح الشمس في ربيعة النهار نتعبد الله به حقيقة، وكل ما عرفنا أسماء الله ومعانيها ودعونا الله بها فإن قلوبنا تزداد وإيماننا يزداد صلاحا وتقوى. ولكن لما يعرف أن الغفور، كيف الغفور؟ معناه يغفر، معناه تلجأ إليه يغفر، الرحيم تلجأ إليه يرحم. وسبق معنا قبل ليلتين أو قبل يومين درس، إن لله 100 رحمة، وهذا في صحيح، الحديث صحيح، 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا يتراحم منها الخلق والهوام والطير والسباع والوحش، وشملتهم هذه الرحمة، وأبقى 99 رحمة يوم القيامة. فلله الحمد والشكر والمنة. يا ربي لا تقطعنا من رحمتك، يا ربي ترحمنا وضعفنا وجميع المسلمين. نعم يا أخي، واحد أنا يسألته، وضح سؤالك. ها؟ عمرة عن أمك أو عن أبيك، طال الحديث وكثر عن هذه العمرة، قلنا لكم الخلاصة فيه من أهل العلم من يرى الاقتصار على العمرة الواحدة والدعاء للآخرين وعدم إشغال النفس أو إشغال الآخرين بالزحام. وقلنا اقتراح في هذه لمن يقول بذلك أنك تعمل عمرة لتعطي أحد من طلبة العلم الموجودين هنا بمبلغ رمزي يعتمر عن أمك ويعتمر عن أبوك إذا كان محل ثقة وتعرفه أو أحد يعرفه. والقول الثاني يقول عند الحاجة يجوز أن تعتمر مرة ثانية أو ثالثة عن أبيك أو عن أمك، لكن مو بشكل متوالي وحركة دائبة بدون فقه وبدون خشوع وبدون إلمام بأحكام العمرة. فنسأل الله التوفيق، فإذا تيسر لك وأنت بعيد الدار يصعب عليك المجيء أكثر مرة ولديك أبوين لهما حق عظيم ومتوفين أو غير قادرين على المجيء لمرض أصابهم، فلا بأس بالعمرة عنهما، والله أعلم. نعم. ما فيه لا استئذان من أهله، ولكن أخلص في عملك والأمر جائز. الأمر جائز لمن أراد أن يتصدق، مثل هذا الكتاب أنا الآن قلت أتصدق به، أضمر في قلبي إن عني وعن والدي وعنكم كلكم وعن المسلمين، ما أحد يقول لك لا. فأخلص في عملك يا عبد الله، بس أخلص في عملك يا عبد الله. نعم تفضل. بارك الله فيك. يقول في قضية العمل بالقرآن، فقد يضعف الإنسان لكثرة المنكرات والمعاصي والسيئات والشبه والشهوات، فتخونه نفسه ويعمل بغير مقتضى القرآن، وهذا بلا شك مخالف للشرع والأدب والإسلام، وآثم من يعمل ذلك. لكن الحياة كلها مجاهدة، الحياة كلها مجاهدة مع الشيطان، مع النفس الأمارة بالسوء، مع الهوى، مع قرناء السوء. لا بد من صبر وثبات على الحق، وتجاهد من يعاديك في هذا الباب سواء قريب أو بعيد. هذا واحد نقطة. النقطة الثانية، لست موكلا يا عبد الله بصلاح الكون ومن فيه، أنت موكل بالسعي بالإصلاح، لكن يصلحون كلهم من تم مسؤول أن تفعل ما بوسعك في من حواليك فيما تستطيعه، والأمر إلى الله سبحانه أولا وآخرا. لكن لا تركن إلى النفس وتقول الناس ما عاد فيها خير وترتع معهم في المعاصي، لا، اثبت على الخير وادعو من تستطيع أن تبلغه دعوتك، والبقية لهم ربي سبحانه اللي خلقهم أدرى بهم وأعلم وأحكم بهم. فلا تقصر فيما تملكه يا عبد الله من نصح وثبات وعمل صالح واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. نعم تفضل. يذكر كل ما جاء للصلاة أو أحيانا وخاصة يوم الجمعة يأتي النوم، هذا ليس بالغريب، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون للصلاة وتخفق رؤوسهم من التعب، لكنهم تعبوا في الجهاد في سبيل الله، تعبوا في الزراعة، تعبوا في الحرث، تعبوا في رعي الغنم، تعبوا في مصالح الدنيا والدين والآخرة. لكن احنا وش تعبنا فيه؟ في الغالب في الشاشات وفي التلفونات وفي السهرات وفي الضحكات والسمر وفي الأكلات. فينبغي الإنسان أن يحتاط إذا أراد أن يأتي إلى المسجد ينام مبكر، مثل صلاة الفجر الحين، شوف ما شاء الله تبارك الله عدد كبير من المسجد، خليك معي لحظة، في عدد كبير من المسجد هيأ وجاء المسجد لأنه استعد مبكر في البارح، استعد في الليل ولم ينم أو لم يسهر ولم ينشغل. لكن اللي يسهر إلى آخر الليل يصعب عليه يقوم الفجر، ويصعب عليه يجلس في طلب العلم أو طلب في حلق الذكر أو قراءة القرآن أو الذكر في أي موقع كان. فنسأل الله الهداية والتوفيق. من حصل معه وهو ينتظر الصلاة هذا الخفقان فلا يقطع الوضوء كذا، لكن واحد ما شاء الله قال بضطجع على جنب الأيمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وراح وزار بلاده والتقى بأهله وشاف المصنع وشيك على الحسابات وجاء ونا واستيقظ هذا ترك نسي الدنيا نسي الدنيا، فهنا يقول يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة. فنسأل الله التوفيق والسداد والأجر والثواب يا أخي الكريم المبارك. نعم، ما نسمع أكثر، اللي يسمع يوضح لي ولا تقرب معلش. أيوة جزاك الله خيرا. أولا يا إخوان الأحبائب، خذوها مني منهجية، مو مني، من علمائنا وشرعنا. الأصل في السفر القصر بلا جمع، القصر بلا جمع، هذا الأصل في السفر. متى يجمع المسافر؟ إذا شد به السير، إذا ضاق عليه الوقت، إذا خاف، إذا يعني له أن يجمع مع القصر، وإلا فالأصل هو القصر بلا جمع، يعني صلي كل صلاة في وقتها قصرا. هذا واحد. المقيم له الجمع بلا سفر، إذا جاء مطر، إذا جاء برد شديد، إذا جاء خوف شديد، إذا جاء مرض شديد، مرض شديد أعوذ بالله، أو متواصل، مثل المرأة المستحاضة اللي دائما الدم ينزف معها وكل ساعة تتوضأ يصعب عليها، فتجمع الصلاتين ولها رخصة في ذلك، تجمعها أربع يعني. المسافر إذا حل في بلد، هذا النقطة الثالثة، المسافر إذا حل في بلد يؤذن فيه ويصلى فيه الجماعة، فالأولى الانضمام مع الجماعة، يصلي معهم في مسجدهم في وقتها في صلاتها بتمامها. افرض واحد جاء من جدة الآن المدينة اليوم بيرجع ويصلى الظهر معنا، نقول يصلي في المسجد معنا هنا، هذا هو الأصل. غاب عن المسجد لعذر نوم شديد مرض شديد، يصليها قصرا في مكانه لأنه مسافر، لكن الأصل أن يصلي مع المسلمين في مكانه. فلا يتساهل إخواني المدرسين والموظفين اللي يرتادون يوميا الطرقات، الله يحفظنا وإياهم بحفظه ويستر علينا وعليهم بستره، لا يتساهلهم الصلاة، وليست عبئا بقدر ما هي ربحا. فإن كان توافق مع المدرسة أو المكان أو المكتب أو البلد اللي أنت فيه، صل فيه معهم، أو في طرف البلد صل معهم في أقرب مسجد في طرف البلد. إن كان صليت في الطريق في عرض الطريق لك الحق القصر، وإن صليت مع إمام في نفس الطريق في المحطة يتم أتم معه كذلك. بارك الله فيكم. ها والله أعلم، يعني ما في شك قد يكون فيه آراء وقد يكون فيه أقوال في هذه المسائل، لكن أنا اللي ذكرته لك لعل فيه دلالة وكفاية إن شاء الله. إن لحقت الجماعة هناك صل معهم، ما لحقت بهم فلك الحق أن تقصر ما دمت مسافر، إلا إذا كان لك إقامة في البلد ذاك اللي تدرس فيه أو تعمل فيه، بعضهم يحط له بيت هنا وهناك، فإذا كان لك بيت أو زوجة هناك وزوجة هنا بشرع الله عز وجل فلا بأس، يلزمك الوفاء هنا وهناك. بارك الله فيكم. لا ما نبي نكثر، نبي نختار اثنين ثلاثة بس، نبي نختار اثنين ثلاثة. نعم ها؟ صلاة الجماعة حكمها واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكل رجل مستطيع بالغ عاقل ليس عنده ما يحول دون ذلك، هذا باختصار هو الراجح، وكتب الفقه زاخرة بذلك، وفيه رسالة ماجستير أظن أو بحث لأحد المشائخ وجوب صلاة الجماعة، ذكر في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في وجوب صلاة الجماعة، من الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين وعلماء المسلمين. لا ننظر اللي ترقق يبحث عن الرخص ويقول لك والله من قال لك أن صلاة الجماعة واجب، من قال لكم أن الغنى حرام؟ من قال لكم أن اللحى حلقة لا يجوز ويستمر؟ من قال لكم أن الربا حرام؟ هذا معناها تتبع للرخص، ومن تتبع الرخص فقد تزندق، أعوذ بالله. فالإنسان يشد من حيله، شد من حيله، ينهض من عمره، يقرب من ربه. الدنيا رايحة، أمس تقدر تجي ترجع أمس، الشهر الماضي ترجعه، السنة الماضية خلاص كتب فيها وكتب فيها العمل. فاختم عملك في الأيام القادمة بعز على طاعة الله وعلى هذا الدين الكريم. نعم، جزاك الله خير. نعم، جميل. من نذر في طاعة الله فعليه الوفاء، من خالف هذا الوفاء فعليه كفارة، وكفارة النذر هي كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. يعطي 10 مساكين، أما يجمعهم يشوفهم مساكين في مشروع ولا في شركة ويجيب لهم من المطعم ما يكفيهم الغداء أو العشاء أو الفطور، أو يعطيهم أرزا عن كل واحد تقريبا 1.5 كيلو، يعني 15 كيلو أرز يحطها في بيتهم يطبخون منها لهم كم يوم، مع الاستغفار والتوبة لله وعدم العودة. ومعنى هذا يبيح لك أنك تستمر في المعاصي. فالدخان ثبت علميا وشرعا قبل كل شيء، ودينا وشرعا واقتصادا ونفسيا واجتماعيا حرمته ومضرته، بل ذكروا بالملايين سنويا ضحايا التدخين، وأنه سبب وانتقال إلى ما هو أخطر، أعوذ بالله من ذلك، من ما يضر بالبدن. فالله أحل الطيبات وحرم الخبائث، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيمكن من وسائل الإقلاع عن التدخين العزيمة الصادقة، التوبة، منها صحبة الصالحين، منها كثرة البقاء في المسجد، منها صحبة أهل العلم، سماع الذكر، قراءة الكتب النافعة، سماع القنوات الطيبة، سماع إذاعة القرآن، الحج، العمرة، وهكذا لكي ينتشر نفسه من مكان السوء إلى مكان الطيبة ومكان الصلاح والهداية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم أجمعين. نعم، أنا أجيبك على قدر ما سمعت. كان يقول في حديث أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، هذا الحديث تسأل عنه؟ أيوة، ورد هذا الجهاد. أين الجهاد عموما؟ ورد بأحاديث كثيرة، وبابه وباب واسع، وأنواعه كثر، منها مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى، والجهاد باللسان، والجهاد بالجنان، والجهاد بالقلب وبالقلم، والجهاد بالسنان إذا شرع من ولي أمر المسلمين أو أصيبت بلاد المسلمين، فعلى من فيها النهوض بواجبه الشرعي. له مجالات عدة، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. قضية اللي أشار إليها كلمة حق مطلوبة، كما في الحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن أيضا مشروعية إيصال هذه النصيحة، مشروعية هذا الجهاد، ما كل يملكه وكل يفهمه. مو معنى بالجهاد بالقوة والجهاد بأسلوب الرديء، لا، إنما يكون بأسلوب راقي، بحكمة، بعلم، بتغليب جانب مصالح على جوانب أخرى. ونسأل الله التوفيق والسداد وعز الإسلام والمسلمين والتوفيق لنا جميعا رعاة ورعية. محل نظر وحديث طويل، لكن نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فتختلف من زمن لآخر ومن موقع لآخر ومن نية إلى أخرى. فنسأل الله عز الإسلام والمسلمين، هذا الذي نملكه يا رب العالمين. اسمحوا لنا يا أخواني، عندنا عمل آخر. نعم، ما اسمك؟ آداب السفر في الصلاة في السفر بينا قبل قليل لصاحبك في السفر أحكام مهمة فلعلها كافية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. واحد وراء واحد. نعم جميل، أنا أعطيك بإيجاز. القنوت في الصلاة مشروع أصلا، لكن اختلف أهل العلم هل يقنت دائما، ويقول به البعض هل يقنت عند النوازل والحاجات القائمة الفعلية مثل اجتياحة بلاد المسلمين، حريق هائل شبه في المسلمين، مرض حل بالمسلمين أعوذ بالله، آفات نزلت على المسلمين، زلازل وخسف حل بالمسلمين، كل هذه بمثابة النوازل فيقنت عندها، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، ولا ضير في ذلك. من دعا نقول الله يستجيب، ومن لم يدعو فهو على خير في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.